بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الصحيحة الثانية لزرارة، وذكرنا إشكال السيد الصدر رحمة الله عليه على الاستدلال بالرواية، وهو أن تعليل عدم وجوب الإعادة بقوله لأنك كنت على يقين من طهارتك لا يصح، لأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في حال النجاسة الخبثية يكون مصداقا لأي شيء؟ لنقض اليقين باليقين. ومورد جريان الاستصحاب أن يكون المورد مصداقا لنقض اليقين بالشك. هذا كان خلاصة الإشكال. هناك أجوبة متعددة ذكرت للفرار عن هذا الإشكال. ما يستوجهه المصنف من جواب صحيح هو ما تبناه في حاشيته على الفرائض، ويعتمد بالتدرج أولا في أنه لا بد أن نفرق بين شرطية الطهارة من الحدث وبين شرطية الطهارة من الخبث. ففي باب الطهارة من الحدث ما هو الشرط؟ عبارة عن الطهارة الواقعية، وبينما في الطهارة من الخبث الشرط في صحة الصلاة هو إحراز الطهارة. والوجه في هذا التفريق هو الجمع بين أدلة الشرطية من قبيل قوله لا صلاة إلا بطهور، وما شاكل ذلك من الأدلة الدالة على لزوم الطهارة من الخبث، إما بالتصريح أو بمقتضى الإطلاق، وبين النصوص التي دلت على صحة الصلاة لمن انكشف له أنه صلى في نجاسة. فإن مقتضى الطائفة الأولى أن يكون الشرط هو الطهارة الواقعية، ومقتضى الطائفة الثانية أن يكون الشرط هو الطهارة المحرزة ولو بقاعدة أو أصل. ولا يمكن الجمع بين هذين الظهورين، فإنه لو عملنا بظهور الطائفة الأولى يلزم أن نقول بالبطلان في صورة انكشاف الخلاف، فالجمع يقتضي أن يكون الشرط ليس هو الطهارة الواقعية بل الطهارة المحرزة بعلم أو علمي أو أصل عملي. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه بناء على ذلك يصح للإمام أن يعلل عدم وجوب الإعادة بكون الإعادة من موارد نقض اليقين بالشك. واضح الكلام؟ وذلك لأن مفروض السؤال في المقطع الثالث مثلاً أن زرارة قبل خروجه إلى المسجد كان عالما بطهارة ثوبه، وعندما مر بالسوق ظن النجاسة، وهذا الظن وإن كان مغايرا للشك موضوعا لكنه ملحق به حكما، لأن الظن غير المعتبر ماذا؟ ملحق بالشك. فعندما دخل المسجد مع شكه بنجاسة الثوب كان مقتضى الاستصحاب الحكم بماذا؟ الحكم ببقاء الطهارة. فعندما صلى كان الشرط في صحة الصلاة متوفرا، لأن الشرط كما تقدم في النقطة الأولى هو الطهارة المحرزة ولو بالأصل. والمكلف الذي يأتي بعبادته مع تمام شرائطها يكون الحكم بالصحة قهريا. فلو أن الإمام عليه السلام حكم بلزوم الإعادة فهذا يعني أنه قد نقض اليقين الذي كان ثابتا قبل الخروج بالشك الحاصل بعد المرور بالسوق، فيصح أن نعلل عدم لزوم الإعادة لأن الإعادة تستلزم نقض اليقين بماذا؟ بالشك. واضح الكلام؟ شوف التفت جيدا معي. مفروض البحث أني أنا خرجت من داري وكنت على يقين بطهارتي ثوبي، مررت في السوق في طريقي إلى المسجد، أمر بسوق القصابين مثلا، فهذا مظنة لنجاسة الثوب، مظنت بأن الثوب قد تنجس فحصت ولم أجد، ثم دخلت المسجد فصليت. بمقتضى المقدمة الأولى ماذا؟ أن الشرط لا الطهارة الواقعية بل الطهارة المحرزة بعلم أو علميا أو أصل. مقتضى الاستصحاب أن أحكم بماذا؟ بالطهارة. والحكم بالصحة ينشأ من أن المكلف جاء بالعبادة مع تمام شرائطها، وامتثال والإتيان بالمأمور به بتمام شرائطه وأجزائه يقتضي الإجزاء، لأن الشرط ماذا صار؟ الشرط لا الطهارة الواقعية حتى يحصل تخلف، الشرط هو الطهارة المحرزة، وهذه كانت متحققة عند الصلاة، فأتيت بالصلاة بجميع الشرائط والأجزاء فلا بد أن نقول بالصحة. لو أن الشارع حكم بلزوم الإعادة هذا يعني أن الاستصحاب غير معتبر، فإذا كان الاستصحاب غير معتبر معناه أن الشك أن اليقين ينقض بالشك، فيصح أن يعلل الإمام بأنه حكمنا بعدم لزوم الإعادة لئلا يستلزم نقض اليقين بالشك، ولا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. فإذن الرواية انطبقت على ماذا؟ على الاستصحاب، فيصح الاستدلال بها. واضح هذا الكلام؟ هذا إشكال الميرزا الإيرواني، أن كلام المصنف يتم فيما لو كان ناظرا فيما لو كان الإشكال ناظرا إلى التعليل، لا فيما لو كان الإشكال ناظرا إلى تحقق الموضوع. هذا الإشكال باعتقادي غير وارد، ليس ونشأ الإشكال من كون التعليل غير مناسب للمورد، أنه كان ينبغي أن تقول بل انقضه بيقين آخر، لا أن تقول لا تنقض اليقين بالشك. فبينا أن هذا يصح لو كان الشرط هو الطهارة الواقعية دون ما لو كان الشرط هو الطهارة المحرزة، فهذا الإشكال الذي ذكره في نهاية النهاية غير صحيح. هذا الذي تقصده. خب نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الإشكال إلا بأن يقال. لا يكاد فيها إشعار إلى أن الأجوبة الأخرى التي ذكرت غير غير مقبولة. أحسن، إنما ينحصر بهذا الجواب. ولا تنسى مبنى المصنف، يعني لابد أن تلحظ جميع هذه النكات. لا تنسى مبنى المصنف وين؟ في بحث الإجزاء، حيث أنه في الأمارات أنكر الإجزاء، في الأصول المنقحة للموضوعات أثبت الإجزاء، لأن الأصول المنقحة للموضوعات التعبد بها يوسع دليل الشرطية. يعني لا صلاة إلا بطهور، لو خلينا مع هذا الدليل كان الشرط هو ماذا؟ الطهارة الواقعية. عندما أمرني المولى بأن أستصحب الطهارة، لو أبقينا الشرط هو الطهارة الواقعية لكان الأمر بالاستصحاب لغو. فالأمر بالاستصحاب يكون حاكما على أدلة الشرائط الواقعية، بمعنى أنه يوسع الشرط، يصبح الشرط الأعم من الواقع أو المحرز ولو بالأصل. نلتفت إلى هذه النقطة. لا لا لا، يأتي وين صرنا؟ كما ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الإشكال إلا بأن يقال إن الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو إحراز الطهارة، ولو ببركة الأصل أو قاعدة كقاعدة الطهارة مثلا، لا نفس الطهارة. الشرط ليس هو نفس الطهارة، فيكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها. لا يقال أن هذا من الأصل المثبت، لأن الاستصحاب لا يثبت الإجزاء هنا، لأن الإجزاء أمر عقلي. لا، الإجزاء أثبتنا بدليله، لا أن الاستصحاب هو أثبت الإجزاء. الاستصحاب قال لي أنت عندما صليت الشرط متحقق، لأن الشرط ما هو؟ الطهارة التي تحرز ولو بأصل، وهذا كان متحقق. فإذا أنت أتيت بجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة، مقتضى إتيان المأمور به بتمام أجزائه وشرائطه أن يقال بالإجزاء والصحة، وبالتالي لا يجب الإعادة. فيكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعد الصلاة، كما أن إعادة الصلاة بعد الكشف، يعني لو فرضنا أن الشارع أوجب عليه الإعادة، ماذا يعني ذلك؟ أن اليقين ينقض بالشك. كما أن إعادتها بعد الكشف يكشف عن جواز النقض، نقض اليقين بالشك، وعدم حجية الاستصحاب الذي كان حال الصلاة كما لا يخفى. فإذا كان الأمر كذلك فيصح أن يعلل، التفت إلى هذه النقطة، فيصح أن يعلل عدم وجوب الإعادة بقوله لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. فتأمل جيدا، صار واضحا.
تم عندكم هذا الجواب الأخير؟
نعم.
هو أن إعادتها بعد الكشف تكشف عن جواز النهض وعدم حجية الاستصحاب.
أي نعم.
صحيح عندكم؟
أي قرأتها الآن؟
لا كقناعة في هذا الجواب. هل هناك من أشكال على هذه العبارة الأخيرة؟
لا
هل بالضروره اعاده الصلاه تكشف عن لغو الاستصحاب ما وجد
اي لانه حينئذ
اي
اقول لك لماذا لانه حينئذ لو بنينا على لزوم الاعاده هذا معنى ذلك ان الاستصحاب ليس وسيله لاحراز الصلاه لاحراز الطهاره فإذا ليس وسيلة ما معنى ليس وسيلة يعني اليقين لا نبقى عليه يعني الشك ينقض اليقين
فليكن حجة الموارد عدم الكشف موارد الشك
يعني كلامنا الآن في مورد الرواية يعني لا يعقل أن تكون الرواية تدل على الاستصحاب في غير موردها وفي موردها تدل على الاستصحاب كلامنا هكذا الإشكال ماذا كان شوف الإشكال أن الإمام علل عدم لزوم الإعادة بماذا؟ بأنه لو قلنا بالإعادة ماذا يلزم؟ نقض اليقين بالشك المستشكل يقول لا لو قلنا بالإعادة يكون من موارد نقض اليقين باليقين لأنه ماذا؟ لأني الآن أنا متيقن بأني صليت في ثوب النجس والشرط لم يتحقق فإذا أنا نقضت اليقين الذي كان عند الخروج من بيتي بيقين جديد فلا يصح أن تقول لو حكمنا بالإعادة لكان ذلك من موارد نقض اليقين بالشك بل لو حكمنا بالإعادة لكان ذلك من موارد نقض اليقين باليقين جواب المصنف أن هذا صحيح لو قلنا بأن الشرط في الطهارة هو الطهارة الواقعية أما لو قلنا أن الشرط هو الطهارة المحرزة ولو بالأصل يصح التعليل لأنه حال الاستصحاب حال الصلاة كنت على يقين فشككت فلو حكمنا بالإعادة لكنا قد نقضنا اليقين بالشك فقال لي الإمام ليس ينبغي لك حكمت بالإعادة بعدم لزوم الإعادة لأنه ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك فالعبارة الثانية في محلها نعم لا يقال يتولد من هذا البيان للمصنف رحمة الله عليه إشكاله هذا الإشكال يتوقف توضيحه على تنقيح مقدمتين المقدمة الأولى أننا ذكرنا في تعريف الاستصحاب أنه عبارة عن الحكم ببقاء حكم شك في بقائه أو موضوع ذي حكم أو موضوع ذي حكم ليس هذا كذا كان تعريف الاستصحاب ويستكشف من هذا التعريف وجود موردين للاستصحاب الأول الاستصحاب الحكمي وذلك عند الشك في حكم كان متيقن الحدوث هذا المورد الأول المورد الثاني الاستصحاب الموضوعي وذلك عندما يشك في بقاء موضوع ذي حكم فالأول كاستصحاب بقاء وجوب الجمعة في زمن الغيبة والثاني كاستصحاب بقاء عدالة الإمام الموضوح لأي شيء؟ لجواز الاقتداء. إن الاستصحاب إما أن يجري في الأحكام وإما أن يجري في الموضوعات التي يترتب عليها أحكام. هذه المقدمة الأولى. الثانية أنه بناء على ما تفصى به المصنف رحمة الله عليه عن إشكال السيد الصدر، يلزم من ذلك أن لا يجري الاستصحاب لعدم كون مورد الرواية من الموردين المشار إليهما في أي شيء؟ في المقدمة الأولى، يعني لا استصحاب حكم ولا استصحاب موضوع عندي حكم. أما عدم كون مورد الرواية من المورد الأول، فلوضوح أن موردها هو الشبهة الموضوعية والطهارة الخبثية المشكوكة نظير العدالة، فكما يترتب على استصحاب العدالة جواز الدخول في الصلاة، كذلك يترتب جواز الاقتداء كذلك يترتب على استصحاب الطهارة جواز الدخول في الصلاة. فإذن استصحاب الطهارة ليس من استصحاب الحكم، إذن انتفى المورد الأول. وأما انتفاء المورد الثاني وهو أنها استصحاب موضوع، استصحاب موضوع لحكم، فلوضوح أن ذات الطهارة بمقتضى جواب المصنف ليست هي الشرط، بل الشرط ماذا؟ هو الطهارة المحرزة. فما هو موضوع وشرط لجواز وصحة الصلاة ليس هو المستصحب، وما هو مستصحب ليس هو الموضوع والشرط. فإذا خرج المورد عن استصحاب الحكم واستصحاب الموضوع فلا يكون من موارد الاستصحاب. إذن جواب المصنف أدى إلى هذا التالي الفاسد. واضح المطلب؟ نقرأ هذا المقدار. يقول: لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة، لأن الطهارة إذا لم تكن شرطا لا تقع موضوعا لحكم وهو جواز الدخول في الصلاة أو صحة الصلاة، وفي الوقت نفسه مع أنها ليست بحكم. وقد عرفت في تعريف الاستصحاب أنه لا محيص في الاستصحاب عن كون المستصحب إما حكم وإما موضوع له حكم، كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكمين. هذا هو الإشكال على تفصي المصنف. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بوجهين. الوجه الأول تقريبه أن الشرط يمكن أن ينقسم إلى ماذا؟ إلى نوعين. الأول الشرط الفعلي، والثاني الشرط الاقتضائي. والفرق بينهما أن الشرط الاقتضائي قابل لأن يعرض عليه ما يحقق خروجه من الاقتضائية إلى الفعلية كالأمارة والظن وما شاكل ذلك. إذا اتضح ذلك فنقول إنه بمقتضى التوفيق بين الأدلة خرجت الطهارة الواقعية عن كونها شرطا فعليا، لكن لم تسقط عن الشرطية من الأساس، بل هي شرط ماذا؟ اقتضائي. ولذا شاهد على الاقتضائية، إذا طرأ عليها العلم وصلت إلى مرحلة الفعلية. فإذا كان الأمر كذلك فقولك أن مورد الصحيحة ليس من موارد استصحاب الموضوع غير صحيح، بل هو من موارد استصحابه غاية الأمر أنه ماذا؟ من الشروط الاقتضائية. التفت جيدا معي الآن، نحن صحيح قلنا مقتضى التوفيق بين ماذا؟ بين أدلة الشرطية ومثل صحيحة زرارة، ماذا نفعل؟ نجعل الشرط للطهارة الواقعية، لكن الطهارة الواقعية أسقطناها عن الشرطية الفعلية، أما لم تسقط عن اقتضاء الشرطية، ولذا لو عرض عليها الإحراز يصبح الشرط محققا بالفعل. التفتنا؟ فإذا استصحاب الطهارة يجري. لماذا؟ لأنه شرط غاية الأمر، الطهارة شرط اقتضائي وليست شرطا بالفعل. ونحن لم نقل في التعريف أنه لا بد أن يكون الشرط أو الموضوع هو شرط وموضوع بالفعل. الوجه الثاني
يعني كان المستشكل يقول لابد أن يكون له أثر في المستصحف، يقول الطهارة نفسها أثر
أثرها أنه لو علمت بها تصح الصلاة.
الأثر للعلم والطهارة ما ينقص الطهارة يعني الأثر المترتب أثر الشرعي المترتب على العلم والطهارة لا نفس الطهارة.
الأثر الشرعي يترتب على المجموع صح، على العلم بالطهارة، على على إحراز الطهارة. لكن الآن أنت عندما تصحب الطهارة أليس ذلك مقدم لي لماذا؟ لإحراز الشرط. فإذا ذات الطهارة يترتب عليه هذا الأثر، وأن تكون مقدمة لتحقق الشرط. الجواب الوجه الثاني أنه سلمنا أن الطهارة ليست شرطا لكنها من قيود الشرط، وهذا نظير ما لو جعل المولى الشرط في الصلاة هو ستر العورة واشترط في هذا الشرط الذي هو الستر أن يكون الساتر مباحا غير مغصوب، فالذي هو الشرط في الصلاة ما هو؟ ستر العورة. لكن بهذا القيد، فلو كان الثوب مشكوك الغصبية يمكن أن نستصحب العدام، وفيما نحن فيه الشرط وإن كان هو إحراز الطهارة لكن ليس الشرط هو مطلق الإحراز، بل الإحراز المقيد بكونه لأي شيء؟ للطهارة. فالطهارة قيد للشرط، والذي نستفيده من الأدلة أن يكون هناك أثر شرعي على المستصحب، سواء كان هو الشرط بنفسه أو من قيود الشرط. يقول: فإنه يقال إن الطهارة وإن لم تكن شرطا فعلا إلا أنها غير منعزلة عن الشرطية رأسا، هذا قرأناها، بل هي شرط واقعي اقتضائي كما هو قضية التوفيق بين بعض الإطلاقات مثل لا صلاة إلا بطهور ومثل هذا الخطاب. هذا الجواب الأول مع كفاية كونها من قيود الشرط. الجواب الثاني: حيث إنه كان الشرط ما هو؟ إحراز الطهارة لا مطلق الإحراز لا غيرها من الشروط، فالطهارة قيد للشرط، فباستصحابها يترتب على ذلك أثر شرعي، وهذا كاف لا يقال يأتي.